آل تبسم وفناء صلى عليك الله ما صحبت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، فنحن مع حديث مشوق، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من تبوك. والحديث رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه، أي أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه حال عودتنا من تبوك لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأشرف عليها. قال لأصحابه: إن خلفنا أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: في الأجر؟ قال: في الأجر. حبسهم العذر. وغزوة تبوك هي غزوة يعني من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا يعني علامة ودلالة على استقرار الأمر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تريد أن تغزو المسلمين، فخرج وجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن حولهم من المسلمين، وخرج إلى تبوك في رحلة شاقة شديدة، وأخبر بها جميع الناس أنه خارج إلى تبوك للقيا الروم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، صعد جبال وهضاب، ونزل أودية وفيه مشقة عجيبة. وهذه الغزوة كانت تعد من أعظم الغزوات، وفيها من الآيات العظيمة، حتى وصلوا إلى تبوك وفرت الروم وما لقي أحدا من الأعدو. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب قال لأصحابه: إن خلفنا أقوام. وهذا يدل على عمل القلب. إن خلفنا أقوام ما سرتم مسيرة وما قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. كأن العمل ينقسم إلى قسمين، كما ذكرنا في حلقة ماضية، ينقسم إلى قسمين: عمل قلبي وهو الأصل، وعمل يعني على الجوارح وهو فرع. إذ الجوارح ما هي إلا آلة، القلب آمر لها. نعم، قد يأمر القلب حال نشاطه وحال قوته، وقد يتابع البدن بعد نوم القلب أو وقوف القلب على سبيل العادة فيهلك العبد. فلذلك لابد للعبد في سيره إلى الله عز وجل أن يعظم سير القلب قبل سير الجوارح، ليذوق لذة العبودية، ليذوق لذة القرب. اسمعوا، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل حتى تفرطت، حتى وقع فيه الشيء الكثير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يقوم الليل ويصوم النهار، إن شئت رأيته قائمة وإن شئت رأيته صائمة. فقيل له: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت على هذا العمل الشديد العظيم. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أن منازل القلب منازل عبودية، منازل شكر، منازل حمد لله سبحانه وتعالى. فأولئك القوم الذين حبسهم العذر وما استطاعوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحيل بينه وبين هذه السفرة العظيمة وهذه الفعل التي من حضرها كان من الأخيار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه عنهم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا حبسهم العذر. عمل قلبي وعمل فعلي، ولابد للعبد أن يلازم بين عمله القلبي وبين عمله الفعلي. إلا إن وقع عذر على الجوارح فإن القلب يعمل، وإن القلب يؤجر، وإن العبد يؤجر على قدر ما في نيته من سير وفعل وطاعات وقربات. أما إن تعطل القلب، أعاذنا الله وإياكم من تعطل القلوب، أما إذا تعطل القلب مهما عمل العبد فإذا بهذه الأعمال عارية، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل أعمال ولكنها ليست خالصة لله عز وجل. فالصحابة قالوا يا رسول الله في الأجر، أي معنى يشاركون في الفعل، قال في الأجر شاركون في هذا أي في عمل القلب، ولكنهم أقوام حبسهم العذر. فالأمر الثاني هو الفعل، ومن علامات سلامة القلب إتقان الفعل. ولذلك العبد في سيره إلى الله عز وجل إن أتقن العمل دلالة على إتقان الفعل، على إتقان القلب، دلالة على سير القلب إلى الله عز وجل. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة، أي من الليل، قال فدخل محبا أن يصلي معه صلاة الليل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني استغرق في القراءة. قال حذيفة فبدأ أو استفتح بعد الفاتحة بالبقرة فأطال القراءة، قال فقلت يركع عند المئة، قال فجاوزها، قلت يركع عند المئتين فجاوزها، قلت يختم البقرة فختمها، ثم دخل على آل عمران فانطلق، قال حذيفة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء وفي رواية المائدة، أو قرأ المائدة ثم النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال حتى هممت بأمر سوء، بمعنى هم أن يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه منازل القلوب تستعذب السير في طريقها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك وقع هذا أيضا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صلى مرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الصلاة، قال ابن مسعود فهممت بأمر سوء، قيل بما هممت؟ قال أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فإن عمل القلب هو الأصل في سير العبد إلى الله عز وجل، ومن ثم كان لزاما على العبد أن يفتش في خفايا وخبايا قلبه. ربما يرى معصية أو يرى ذنب تحول بينه وبين سير قلبه، فإن القلوب تتعطل وتصاب بعلل. لو اشترط أن يمرض القلب كاملا أو أن تصيب القلب علة تأتي عليه من أوله إلى آخره، أبدا. يعني من عدل الله ورحمته أن الذنوب درجات، درجات تصل إلى القلب. فإن سعى العبد في علاج قلبه فإنه ينجو ويسلم. ولذلك نرى أن العبد حال سيره إلى الله عز وجل لابد أن يكون صاحب همة، أن يكون عالي القدر، أن يستحضر نصب عينيه الجنة، أن يستحضر نصب عينيه النار. هناك مشوق وهناك مخوف يجعل القلب في حالة من الاضطراب، في حالة من عدم الاستقرار. أيها الأحباب، ألا ترون حال أهل الجنة كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى؟ قال عز وجل عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والتجافي هو البعد، كأن بين العبد وبين فراشه مسافة، فتجافى عن الفراش الذي يدعو إلى الراحة، يدعو إلى نوم مريح، إلى نوم عميق. أما هم ففي حالة قلق. ما الذي أقلقهم؟ السفر، الطريق الطويل، المهبط منه إما إلى جنة وإما إلى نار. وذلك قال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما هي العلة؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما استروحوا على الفرش وأنفقوا من أموالهم يطلبون فضلا من الله عز وجل. ومن ثم قال سبحانه وتعالى عنهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الأحباب، إن خلفكم أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، شركوكم في الأجر. العلة حبسهم العذر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن. وفاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.
صلى عليك الله ما صحب الدجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والآن مع سؤال الحلقة، فليتفضل.
فضيلة الشيخ، ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة؟ هل يلزمه أكثر من كفارة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمحظورات الصيام، يعني الصيام هناك أشياء حلال فالعبد لا يأتيها في حال صيامه، منها الأكل أو الشرب أو الوطئ أو الجماع، وهذه الأشياء محرمة على الصائم البتة، وأيضا لا يأتي إلى مقدماته حتى لا يقع فيها. فمن ضمن مثلا الطعام الأكل، ومن ضمن الشرب، ومن ضمن الوطئ. طبعا أثقلها وأعظمها هو الوطئ أو الجماع، فكفارته عظيمة، وهي صيام 60 يوما متتابع، شهرين متتابعين، سواء 60 أو أقل على حسب التوقيت الهجري. فهذه طبعا كفارة لابد أن يقيمها العبد، صيام شهرين متتابعين، فإن كان عنده عجز أو تقصير في هذه المسألة فينتقل إلى الكفارة بالإطعام إلى آخره. طبعا يعني لابد للعبد أن يراعي هذه الأمور، ولذلك نرى أن السنة قد حالت بين هذه الأشياء. فالإنسان في حال الصيام لابد أن يكون بعيدا، إذا كان عنده شهوة قد تدفعه إلى إتيان هذا الأمر، أن يكون بعيدا، وأن ينظر في حال أمره ليعظم عبادته ويعظم سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن وقع في هذا فلا بد أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا بد أن يقيم الكفارة، وهي شهرين متتابعين لا يخرج منها يوم واحد حتى يصل إلى نهاية الشهرين المتتابعين. طيب، كما قال السائل، لو أنه في وطأ زوجته حال صيامه مرة، ثم في نفس اليوم وطأه مرة أخرى، فالعلماء يقولون، أو غالب أهل العلم يقولون، بأنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، طالما أنه لم يكفر عن الكفارة هذه فيلزمه كفارة واحدة في هذه المسألة، ولابد أن يتوب، ولابد أن يهيئ نفسه بعد ذلك لئلا يقع في هذه المسألة. طبعا بالنسبة للكفارة كما ذكرنا، هو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. طيب، فإن لم يجد، وقعت قصة لرجل وطأ امرأته ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله، أو هلك الأبعد. قال: ما بك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان، فقال: صم شهرين متتابعين. فالرجل قال: لا أستطيع، وهل حدث ما حدث إلا وأنا صائم؟ فقال: فأطعم 60 مسكينا. قال: والله يا رسول الله ما أملك هذا. بينما هو جالس إذ جاء رجل بوسق من تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، أي تصدق بهذا. فقال الرجل: وهل على أهل بيت أفقر من بيتنا؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على أخذ هذا وأن يطعم به أهله. العلماء قالوا في هذه المسألة أن الكفارة تتدرج، من لابد من إتيان الصيام إلا إذا كان عاجزا عن هذا. والبعض يرى أنه يأتي بحيل، بمعنى إن سألك سؤال ما هي الكفارة، تقول له: صيام شهرين متتابعين، يقول: لا أستطيع. طبعا قديما كان الناس عندهم ورع وعندهم ضوابط شرعية، أما الآن فالكل يتملص، فلا بد أن تسأله سؤال: هل تصوم رمضان؟ هو طبعا يصوم، وإلا فعل ما فعل في رمضان وهو صائم. أتصوم رمضان؟ تقدر على صيام رمضان؟ فيقول: نعم. فتقول له: يلزمك أن تصوم شهرين متتابعين، إلا أن ترى أنه سيفرط فتنزل به منزلة من الأعلى إلى الأدنى. وللأسف الشديد يعني نرى الكثير من بعض مشايخ قد يفتون بمسائل فيها نوع من الخطأ الشنيع، يعني دائما يبتعد تماما عن الصيام، مجرد يأخذ من فمه ومن قوله إن لم تستطع فلابد أن تقرب مال، ويحدد له قيمة معينة. وبهذا يالك أذكر قصة سريعا، أن رجلا جاءني سائلا سؤالا، قال لي أنني وطأت أهلي في رمضان، فما الحكم؟ فقلت له: لابد من صيام شهرين متتابعين. قال: كيف هذا؟ لأنه كنت عند فلان وقال لي 60 جنيها، ثم ذهبت إلى علان قال 30، فجئت إليك لتقلل من القيمة، فقلت له ليس عندي لك إلا أن تصوم شهرين متتابعين، لما رأيت من قوته وصحته وجلده وحاله فقلت له هذا. أيها الأحباب، لابد من تقوى الله عز وجل في الفعل، وعند المخالفة لابد أن نتقي الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء. صلى عليك الله ما